أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة أدبية بامتياز ومليئة بالسرد، لأننا نتكلم عن شخص تقريبا أضاف للأدب الشيء الكبير، وحنا نتكلم عن الروائي النمساوي ستيفن زفايغ. هذا الكاتب الذي كتب هذه السيرة أو المذكرات عالم الأمس قبل وفاته أو انتحاره بعام واحد، كتب فيها تاريخه وتاريخ أوروبا بشكل كامل، وعن الأدب والفن وعن مجالاتها كلها اللي كتب فيها. يعني في الإعداد للحلقة انصدمت أنه ليس روائيا فقط، بل كاتب مقالات وناقد وشاعر وأديب ودكتوراه في الفلسفة، فكان يعني عدة أشياء أخرج لنا عمق هذه الروايات. بطبيعة الحال حتى نخرج بحلقة جميلة كان لابد لنا أن نستضيف الأستاذ أحمد العسيلان، الكاتب والقاص والمهتم بالبناء المعرفي، وكانت الحلقة ابتداء بستيفن وكيف تعرف عليه الأستاذ أحمد العسيلان وعلاقته بالسرد، ثم الانطلاق في تلك الرحلة وحياة ستيفن تحديدا في الأدب إلى المرحلة الأخيرة، مرحلة انتحارها الحزينة. لا أطيل عليكم، أما الآن لتبدأ الحلقة. أقول لك غارق في محيط عالم الأمس، السيرة الذاتية لستيفن زفايغ. ينتابني قلق كبير حين أقرأ سيرة باذخة، أخشى أن تقتل دهشتي عند قراءة غيرها من السير في عالم لم يعد فيه للإنسان متسع للدهشة غير قراءة نص أدبي يخترق حائط شعوره المنطفئ. هذه التغريدة كتبتها تقريبا قبل سنة، أستاذ أحمد العسيلان، عن ستيفن زفايغ وسير عالم الأمس. ودي كذا أدخل مباشر، لكن قبلها يا أخي لمستنا حالة يعني إحباط أو يأس أو تأثر فيك ستيفن زفايغ، لم يعد فيه للإنسان متسع للدهشة غير قراءة نص مبادخ.
طبعا.
طيب كيف تعرفت على زفايغ وما هي وجهة نظرك في عالم الأمس؟
طبعا تعرفي على ستيفن ترى جاء متأخر في مرحلة القراءة، يعني أنا من تقريبا ستيفن تعرفت عليه من 5 سنوات تقريبا، يعني وأنا أقرأ من 15 سنة تقريبا، من خلال ما أذكر أي شيء الرواية، لكن هي يا أما أنها السر الحارق وفي رواية السر المحترق في ترجمة لها ثانية، أو رواية الخوف، واحدة من ثنتين. من تلك اللحظة بدأت معه وشدني بشكل عجيب جدا، يعني الرجل يلامس أبعد نقطة في شعورك وهو يكتب، وبعدها خلاص يعني انجذبت لهذا الرجل ولكتاباته بشكل عجيب جدا. آخر ما قرأته من أواخر ما قرأته وليس آخر السيرة الذاتية عالم الأمس.
يعني عرفته قبل السيرة؟
إيه، والحمد لله أني عرفته قبل السيرة ترى.
ليش؟
لأنه سيرته يعني أنت ما رح تمتلئ بالشعور والمعنى اللي يبغى يوصله إلا إذا قرأت معظم أعماله، تمام، أو كلها. هذا واحد. اثنين، يعني تاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية إذا ما كنت يعني مطلع عليه بشكل جيد ما رح يعني تتصور المأساة اللي هو قاعد يتكلم عنها. يعني لذلك الحمد لله أنا بعد ما قرأت يعني شيء عن الحرب العالمية الأولى والثانية وقرأت شيء من نتاجه وشيء من نتاج الأدب الأوروبي، يعني وصلت يعني على قولتهم خلاص للمرحلة الأخيرة أنه أنا مرتاح. لذلك كان الشعور بالنسبة لي يعني عميق جدا. فكرة الإحباط، الكتاب نهايته يعني محبطة جدا بالنسبة لك كشعور، أنت تتعاطف مع هذا الشخص وكذا. ويمكن اللحظة اللي أنا كتبت فيها التغريدة يمكن كنت نفس الفكرة يعني محبطة. ترى وأحيانا إحنا لما نكتب يعني خاصة المهتمين بالأدب فهو يكتب يعني الشعور المتطرف في الغالب، ما يكتب لك الوضع الطبيعي. أنا لو كتبت لك الوضع الطبيعي ما رح تهتم بشكل كبير يعني. صح. طبعا إحنا ما نتعمد هذا الشيء، لكن في اللحظة اللي أنا بكتب فيها أصلاً أنا عندي شعور، وهذا أكثر شيء يدفع الإنسان أنه يكتب، أنه عنده شعور عميق. فآخر يعني من آخر ما قرأت له وهذه السيرة الجميلة.
جميل.
والتي قرأتها مرتين ترى على فكرة. إيه، من جمالها.
عظيم.
إيه، لأنها أضافت أشياء كثير كثير بالنسبة لي على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأدب وعلى مستوى التذوق حتى على مستوى الكتابة.
ما الذي وجدته في غيرها من السير؟
الشفافية اللي فيها على مستوى أنه إنسان لا يضخم ذاته. يعني أنا غالب السيرة اللي نقرأها في الغالب ناس يضخمون ذواتهم بشكل كبير، يعني لك أن تتخيل أنت المفترض أن هذا الكتاب هو مذكرات شخصية له، تقرأه كامل يعني ترى يمكن لو تجمع الصفحات اللي هو تكلم عن نفسه فيها ما تتجاوز تقريبا 50 إلى 70 صفحة، بينما الكتاب أكثر من 320 صفحة تقريبا. الأمر الثاني، الإنسان موضوعي، يعني على قولتهم ما يبالغ في الأشياء، يعني يضع الأشياء في مواضعها. إضافة إلى الأسلوب يا أخي، أسلوبه وطريقة سرده سحر سحر بكل ما تعنيه الكلمة. يعني أصلا تسكر الكتاب تنتظر اللحظة اللي تبغى ترجع فيها عشان تكمل الشيء اللي قال فيه، وهذا ما لم أجد في غيره صدق. يعني
جميل يا أخي،
بالإضافة للانحياز يعني تعرف شخصيا
لأن جانب السرد والأدب يعني
طبعا طبعا
على المستوى الشخصي. يعني الآن في نهاية السيرة، ما بدأني أخلصها قبل اللقاء، لكن بدأت فيها إحنا تونا هابطين واصلين للرياض، خلصت من كتاب قلت ببدأ في هذا عشان ألحق الحلقة. فقرأت التقديم كان 4 صفحات تقريبا، الناس طلعوا من الطيارة وباقي أنا في الصفحات الأخيرة، يجي المضيف أنه خلاص يعني مش جلسك بس بدايتها كانت عظيمة الصدق
جدا، يعني جدا. ترى مقدمته رهيبة رهيبة جدا.
يعني أنا أول ما لمسته في بداية المقدمة كان عرفت اللي هو كان يحاول أن يتواضع لكن ما قدر، يعني كان يقول ما أستحق أني أكتب مدري إيش، بس كذا قدم مقدمة لا أكتب
هذا اللي يقول ما أستحق بيع من نسخ من كتاب واحد أكثر 250,000 نسخة
ما شاء الله
في يوم من الأيام، يعني كتب انتشرت في العالم كله.
عظيم. طيب خلنا ندخل مدخل الجانب الشخصي. أحمد واستيفن زفايك، أحمد كاتب وقاص،
يعني مهتم بالكتاب ما أقول كاتب
لا كاتب تقول مهتم لكن لعلنا نراك كذلك، وكذلك قاص وتدرب في الكتابة. أتذكر أحد النصوص أن كل نص نكتبه هو تراكمات لنصوص سابقة قرأناها. بالنسبة أحمد وستيفن، ماذا صنع ستيفن في أحمد من جانب السرد، ومتى بدأ عالم السرد أصلا معك والقصص تحديدا؟
جميل. أنا شوف الحمد لله هذه رحمة من الله، أنه أنا بدايتي مع السرد كانت مع التراث في الأدب في المقامات الدرجة الأولى، مقامات الحريري ومقامات الهمداني، هذه بداياتي مع السرد، ثم مع ألف ليلة وليلة، ثم يعني عيون الأخبار، لأن عيون الأخبار عبارة عن سرد يعني في النهاية، هو الشيخ جمع يعني أخبار وحكايات. ثم دخلت في الرواية وقرأت فيها وتدرج شيئا فشيئا، يعني بالإضافة إلى العلوم الأخرى اللي أنا بطبيعة الحال وأنت تعرف ذلك جيدا، عندي منهجية في البناء المعرفي بالإضافة إلى اهتمامي بالأدب. ستيفان جاء زي اللي تقول يعني ليتوج يعني فكرة السرد بالنسبة لي، يعني أضاف إضافة اللي هي يسمونها يعني تنضيج فكرة السرد وطريقة السرد بالنسبة لي. لذلك حتى بعد يعني بعد ما صرت أقرأ له كثيرا لاحظت أنا على نفسي أنني ما صار عندي حشو كثير في الكتابة، حتى لما أكتب القصة إذا زادت القصة عن 2-3 يضيق صدري يعني في النهاية،
حس أني
كثرت يعني وفكرة الملل اللي عنده، ترى هو ليش يقول أنه يعني هو ليش غير ممل في الكتابة؟ لما تقرأ له ما تمل منه، يعني مثلا تقرأ لعب الشطرنج، مثلا تقرأ له رسالة من امرأة مجهولة، هو عنده تقنيتين رهيبات يعني، وهو يعني ذكر واحدة منها في الكتاب. الأولى قال أنا أصلا بطبيعتي إنسان ملول أمل، يعني لما أقرأ كتاب وفي تفاصيل كثيرة أمل منه، يعني لذلك أنا أتلمس أنه القارئ ما يمل مني. فتلقاش يسوي مثلا يدخل في وصف مثلا مكان معين، إذا حس أنك تمل دخل في حدث وصف شخصية ولا كذا، وهو يصف في شخصية وكثر يعطيك وقفة تشبيهات شيء، تلاحظ أنه شي يقول لك لحظة خليك معي بلا ركز، زي فكرة الجاحظ يعني.
جميل.
هذا الأمر. الأمر الثاني أنه عنده قدرة عالية على أنا أسميها الرقصة في السرد، بمعنى أنه يأخذ بيدك يعني، وكان يعني على قولتهم يرقص معك رقصة معينة، فأنت مستمتع بالرقصة هذه أيا كانت هذه الرقصة، وفي نفس الوقت قاعد يأخذك للمنطقة اللي هو يبغاها يعني في النهاية. فهذه الميزتين عنده. الثالثة والأخيرة اللي هي فكرة البدء بالمعنى صغيرا ثم يعمق لك. شلون؟ في واحدة من الروايات اسمها الشمعدان المفقود، هذه فكرتها عن اليهود اللي كان معهم شمعدان ويعتقدون أن هذا الشمع ده مقدس وأنه من يعني من 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 آثار سليمان عليه السلام، وأنهم لما طردوا من يعني من من القدس أخذوه معهم في كل مكان. الشاهد أنه هذا الشمعدان كان في روما، وجو الفندال واقتحموا وأخذوا. فهنا بدأت أنا يعني إنسان يعني ثقافتي إسلامية، ولا أصلاً مو مهتم يعني بأنه اليهود انتصروا ولا ما انتصروا،
أو شمعدان تحديداً
وشمعدان يعني في النهاية. فقلت أنا شكل الرواية مو زي ورواية تاريخية، أنا أول مرة أقرأ لرواية تاريخية اللي هو عادة الروايات كلها معاصرة. فأخذ يعمق المعنى في نفسي في نفسي شيئا فشيئا، حتى بلغت إلى أني، وهذا اللي كنت أنا خايف منه صراحة يعني، أني أتعاطف مع اليهود.
طيب
إلى أن بلغت أنه أنا بدأت أتحسس وأشعر أن فكرة الشمعدان صدق فكرة مقدسة عند عند اليهود من خلال المعنى اللي بنى. أنا ما راح أتكلم عن تفاصيل، يمكن لو أحد يقرأ الرواية يعرف هذا الشيء جيدا. فكون أنه ينجح في أنه يوصل هذا المعنى لي أنا البعيد تماما كل البعد عن الثقافة اليهودية، هذا يعتبر نجاح بحد ذاته. الإضافة إلى أنه هو أصلاً على قولته أنا يهودي بالصدفة، يعني هو مو بيهودي، يقول أنا يهودي بالصدفة يعني، ولا أصلاً حياته كلها ما تمثل الثقافة اليهودية بأي شيء.
صح.
فهذه من أميز ما يميز السيفان.
أنا حتى انصدمت إنه يهودي، يعني عرفت من السيرة يعني ما كان واضح تماماً.
إيه لاحظ قالها إني بالصدفة ترى ما قالها.
إيه صح.
يعني. أنا أصلاً حتى يقول أنا كنت أنا وأخوي نتريق عليهم يعني اليهود جماعتنا وكذا.
صح. عاد كان وقتها هو مواليد 1881، فتوهم طالعين أصلا من الجيتو، فكان يعني
كانوا مرة مبسوطين على الفكرة دي.
ذكرت في البداية أبو محمد في بداية جوابك لهذا السؤال عن بدايتك مع التراث، يجعلني أتساءل الآن، هل هي أحد النصائح اللي توجهها مثلا أنه على الكاتب قبل أن يبدأ أن يعود إلى التراث ثم يكتب، أو يعني باستطاعته بما هو موجود أن يخرج بنتاج جيد؟
والله شوف يا محمد، هذا يعني
هذا عادي في الرأي. لا لحظة شعورية.
شوف هذا الصراع يعني قديم بيني وبين نفسي وبين كثير من الأصدقاء، يعني أنه يبدأ الواحد بالتراث ولا ما يبدأ. أنا عندي قناعة الأساسية أنه إن استطعت أن تبدأ بالتراث فهذا الأصل ويا حبذا يعني. بس إذا ما استطعت يعني حسيت أنه ثقيل مرة ما قدرت، خاصة يعني الأيام هذه يعني، خاصة لي مثلا جاي منقطع أصلا في منقطع تماما من اللغة، أنت كان قاعد تعطيه مهمة يعني دخول في صاعقة من دون خروج يعني في النهاية، لأنه الناس بعيدين عن اللغة. لكن أنا أقترح عليك اقتراح آخر، أنه ابدأ على الأقل بأعظم الكتاب في القرن الماضي، مثلا اقرأ للرافعي، مثلا ابدأ بمحمود شاكر، طه، الجماعة هذولي، والعقاد كذلك، بعدين انزل شوي شوي. بس لا الأهم شيء أنه في النهاية يعني من الأركان أنك تقرأ في التراث، يعني إن في النهاية أنت قاعد تردم الفجوة اللي بينك وبين الكلمة الفصيحة الحقيقية. يعني إحنا 1400 سنة عن الكلمة الفصيحة، ففي فجوة كبيرة. مهما قرأت لهؤلاء هم ما زال في عندهم فجوات، أو لن يردموا لك هذه الفجوة. الفجوة هذه في الفصاحة وفي العربية لن تردم إلا من خلال قراءة التراث العربي وصولا إلى الشعر الجاهل. إيه؟ مدام أنه يعني ما لن تقرأ في فجوة مهما بلغت من طريقة الكتابة وغيرها. يعني واحدة من الأشياء المهمة اللي يمكن الناس ما تنتبه لها، يقول أنا مش أبغى بالمفردات الصعبة مثلا أو التراكيب الصعبة اللي عندهم. الإنسان له عقل لغوي، وهذا العقل يعني يحفر فيها عميقا كثير من المفردات. مع الأيام يتشكل داخله تراكيب جديدة غير التراكيب اللي هو عرفها. يعني أنت بناء على قد ما تحفر أنت عميقا في اللغة وتقرأ عميقا ويرسخ في ذهنك، تبي تطلع معك مفردات جديدة بمعاني جديدة. مثال على الناس اللي نقدر نستشهد فيهم من المعاصرين، مثلا محمد عبد الباري. مثلا محمد عبد الباري قارئ في التراث، وقارئ يعني، ويعني واللي أعرف أنه قرأ لسان العرب يعني كثيرا. المعاني اللي قاعد يطلعها ما تحس أنه واحد قاري تراث، صح؟
صح.
لكنها إيش؟ مدهشة وفيها إبداع يعني مو طبيعي. بالإضافة إلى المميزات اللي يعني تميز فيها محمد، واحدة منها اللي هو القراءة والتنبيش في التراث العربي واللغة والفصاحة. فالإنسان بالخيار اللي يقدر يعني يبدأ من من العرب الأوائل الأقحاح يلا الله يقوي بالعكس، واللي ما يقدر عاد يبدأ باللي ذكرنا.
صح، خاصة احنا أمة بيانية يعني مرتبطين باللغة والبيان بشكل أساسي. أذكر الجرجاني يا أخي الحديث عن اللغة بيتركنا شوي.
احنا في اللغة لأنه أصلا مهتم باللغة.
صح، الجرجاني أذكر في كتاب إعجاز القرآن كان يذكر كيف تفهم القرآن أو كيف أبنائنا يفهم القرآن، كان يقول مما قال أن علينا أن نعلم أبنائنا شعر الجاهلي حتى يفهمون القرآن، فانطلاقا من أن تلك اللغة التي نزل بها القرآن. شوف العودة إلى 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 شعر الجاهلي مثلا، يعني حتى مسألة الأدب والبيان أن حتى في صلب هويتك مثلا الإسلامية لن تدرك معاني القرآن بتفاصيلها إلا إذا امتلكت تلك اللغة يعني.
طبعا طبعا، هي الناصية اللي من خلالها أنت تدخل إلى القرآن، وليست الناصية الوحيدة طبعا.
أكيد جميلة. طيب ما زلنا في الأدب، ستيفن له اقتباس أو مقولة يقول إن مهمة الأديب أن يكون عالما متعدد الجوانب، يتغلغل بكل الوسائل في جسد عصره ويصيغ السمع ويصيخ السمع، ويصيخ ولا يصيغ شكله خطأ ما. أوكي.
يصل.
وأن يكون في الوقت نفسه جماعا لكل الحقائق ورساما لكل مناظرها الطبيعية وجنديا لكل أفكارها. هنا جعلني أتساءل، هذه كأنه يقول أن هذه مهمة الأديب، وجهة نظر ستيفن زفايغ، وجهة نظر أحمد العسلان، ما هي مهمة الأديب؟
أنا أتفق معه تماما، يعني في النهاية الأديب هو فكرة الأساسية توضيح الحقائق للناس. الأديب ترى هيدي يعني في مرتبة قريبة من مرتبة الفلاسفة، زين، هو مبشر في النهاية، ولكن طريقة تبشيره يعني أبعد بالنسبة لي وأدق من فكرة الفيلسوف. ليش؟ الأديب يعني يحفر عميقا في الشعور وفي التجربة الإنسانية الذاتية، بمعنى أنه الحين أنا مثلا لما أقرأ نص لأديب وأقول الله نفس اللي في بالي، الأدب هو مرآة لانعكاس تاريخنا النفسي والعاطفي والمشاعري. فمهمة الأديب بالدرجة الأولى أنه يعني يكشف لك مشاعرك وعواطفك العميقة اللي أنت ما تعرفها أحيانا. الثاني لازم يقف في وجه يعني في وجه الظلم، في وجه الكذب، في وجه يعني كل ما هو مخالف لأي قيم أخلاقية. كيف يبني الأديب نفسه؟ زي ما تكلم بالضبط الصفة، إنسان باحث، جندي، مطلع على كل شيء. البعض يعارض لأنه ما تقدر تطلع على كل شيء وكذا، لا، أنت في مرحلة سعي، اسع. في النهاية أنت إذا بتركز على مجال واحد لن تكون أديبا. الأديب هو إيش؟ هو مجموع خبرات وقراءات متعددة وتجارب مختلفة وتأملات بعيدة جدا، يعني هو تقدر تقول يعني كون كامل، يعني مو بس الله متخصص معين وكذا، لأنه يطلع من ذاته إلى ذاتك وذات الآخر والآخر والآخر. تشوف الرافعي أحيانا لما يكتب مثلا ما يفكر بنفس الحالة، لا يفكر فيني وفيك، المنفروضي نفس الفكرة، الطنطاوي يفكرون بعيدا. حتى ترى ستيفان مثلا ما كان يقول أنا ما كنت أهتم بكتاباتي بما يعني يهمني أنا شخصيا بالدرجة الأولى، وإنما بما يحدث. لذلك ترى كل اللي كان يدور حوله مشاريع، من أكبر مشاريع ترى مسرحية اسمها مسرحية إرميا، نبي من أنبياء بني إسرائيل. هو متى طلع المسرحية هذه؟ طلعها يعني بعد الحرب العالمية الأولى. فكرة المسرحية أو أثناء الحرب العالمية الأولى، فكرة المسرحية وشي أو فكرة القصة حقت النبي، أنه كان يحذر قومه يا جماعة الخير لا تدخلون في حرب، ترى الحرب دمار، لا يعني لا تحسبون أنها يعني
لا تتمنوا لقاء العدو.
أي لا تتمنوا لقاء العدو. فكان الرسالة في المسرحية نفسها أنه يقول يا أوروبا لا تدخلون في عداوة مستمر، ما مثل السلام. كثير منهم ما سمعوا لنداءاته في البداية، لكن في النهاية صارت هي المسرحية اللي تعرض في كل أوروبا بعد ما خلصت حرب العالم. فهم كانوا دائما يقولون أن هذه المسرحية جت يعني في وقتها، يعني ناس سهدة وتهدي. فكانت فكرة الأساسية أنه أبغى سلام. الفكرة الثانية عنده، وهذه اللي صارع من أجلها ترى كثيرا، اللي هي الوحدة. هو يبغى وحدة فكرية على مستوى أوروبا كلها،
فكرية
بالدرجة الأولى. إيه يقول أنا أبغى واحدة فكرية بحيث أنه يعم السلام والهدوء والحرية الشخصية. طبعا هو يؤمن بفكرة الحرية الداخلية وحرية الإرادة لأنها أصلا نشأ فيها. يعني ترى ما قبل الحرب العالمية الأولى، يعني هو مولود 1881، الجو اللي انولد فيه هو جو مليء بالحرية، بالرفاهية، بأنه ما أحد يتعرض لك لا دولة ولا غيرها، حتى جوازات ما فيه. يعني فلك أن تتخيل واحد يعني إلى عمر 30 وهو يعيش هذه الحرية، فجأة تجي حرب عالمية أولى قبل ما يجي هتلر، طبعا لسه ما جاء هتلر يعني لا يقضي عليهم تماما، بعدين تنعدم كل هذه الأشياء، يعني أكيد بينصدم صدمة مو طبيعية. يعني فهذه واحدة من الأشياء المهمة اللي كان ينطلق منها السيفان.
جميل. عن تلك المراحل الأولى أو تحديدا في سيرته عالم الأمس، كيف كان تكوين؟ يعني أنا أعتقد أن الأديب ولد بيئته، يأتي مرحلة ما أن يتحضر من هذه البيئة أنه يقدر يصور بيئة أخرى، لكن حتما أنها أثرت فيه تلك البيئة اللي ذكرتها، بداية حياة ستيفن ما قبل الحرب العالمية، كيف أثرت، كيف ساهمت في تكوينه؟
جميل. أنا أكثر شيء شدني ترى في السيرة تكوينه. هو ولد في فيينا، طبعا في النمسا كانت قبل هذا إمبراطورية، وهذه الإمبراطورية حكمت تقريبا 1000 سنة. يعني أنت تخيل أنت قاعد مولود في إمبراطورية ويعني إيطاليا تبعك وألمانيا تبعك وكثير من أوروبا. يعني فكان في أول شيء هو لما نشأ في الطفولة كان في استقرار مو طبيعي في هذا البلد، وكان الفن منتشر بشكل مو طبيعي. يعني أعظم الفنانين الموسيقيين كانوا يطلعوا من فيينا، أعظم الشعراء من هناك. البلد يقول من كثر ما هي يعني عايشة رفاهية بشكل مو طبيعي، يقول يعني أقدر أنا أشبه هذا الشيء أنهم كانوا ينامون على وسادة من موسيقى ويلتحفون مفرش من أدب.
يا سلام.
يقول أهم شيء عندنا وش المسرحية الجديدة، وش المعزوفة الجديدة اللي تنزل، وش الشعر اللي نزل، هذه أقصى اهتمامات. يقول والعالم مهتم بشكل مو طبيعي، وعندنا الفنان الممثل يقول هذا قدوة، الموسيقار هذا شيء نودنا نتبرك فيه. يعني الجو العام هذا اللي كله فن وأدب وشعر، هذا اللي ترعرع فيه ستيفان إلى أن وصل عمر تقريبا يعني 20، وهو كل مداره في الشعر وفي الأدب وفي الفن وفي الموسيقى. فواحد زي هذا، وهو أصلا بإضافة طبيعة الشخصية هو مرهف الحس أصلا، يعني وإنسان هادي جدا ولا يحب المشاكل، حتى يقول عن نفسه أني يعني في أنه كان في مناظر طبيعية جميلة عندنا إحنا بالنسبة لنا وفي النمسا. يقول ما طلعت، يقول كنت بس عيني وعيون والشعر والأدب مهتمين فيه أنا واللي معي. ويقول حتى ما كان يعني في زمانهم، يعني يقول حتى ما كنا نهتم لا بطلعات ولا بملاهي ولا بنساء أنه إحنا نتعرف على بنات وكذا. يقول انشغلنا تماما مع الوضع يعني الأدب. طبعا ترى المرحلة اللي هم كانوا فيها ترى فيها تحفظ كبير وتدين بشكل مو طبيعي. يعني لك أن تتخيل أن النساء كانوا متسترات بشكل كبير، يعني ما في تعري ولا في كشف لأجسام من الجسد إلا الوجه بس. الرجال نفس الفكرة، كانوا يحاولون قدر الاستطاعة أنهم يطلعون بشكل الرجل المتزن الحكيم. يقول لدرجة يقول أنه أحيانا الطالب الطب لما يتخرج يربي لحية أول ما يتخرج عشان يحسون أنه كبير، يعني لأنه ما في أي ثقة بالشباب وكذا. في الجو هذا اللي هو يعني هو يتكلم طبعا، يقول الجو هذا اللي ما في أصلا يعني انفتاح كبير ولا حرية، كنا ننشغل كثيرا بالأدب بالإضافة للصحبة. رجل يعني لو تعد الناس اللي كانوا أصحاب له وأصدقاء في مجال الأدب، بس اللي ذكرهم في الكتاب تقريبا أكثر من 30، غير اللي ما ذكرهم، لأن ترى في ناس ما ذكرهم خوفا عليهم، يخافون عليهم من هتلر لأنهم كانوا داخل النمسا وداخل ألمانيا وداخل فرنسا، لأن هتلر كان محتل فرنسا. ففي أسماء كثير ما ذكرها يعني. فهذه نشأته اللي نشأ عليها، وطبعا مع الأيام زاد كذلك في لأنه بعد كذا بدأ يسافر، بدأ يروح فرنسا، بدأ يطلع لألمانيا، يروح لبلجيكا. وواحدة من زياراته اللي راح لها في البدايات راح أمريكا والهند في البدايات، أخيرا طبعا راح روسيا، ورحلة روسيا كانت جميلة يعني. لكن الرجل متأثر بشكل كبير بفرنسا وثقافتها والأدب الفرنسي، لدرجة أنه غالب أيام كان موجود هناك يعني. مع أنهم عندهم نظام أول فرنسا وكذا، نظام زي إحنا حولنا، بطلع إلى البحرين برجع مثلا، برجع أروح قطر وبرجع،
ما في شيء على طول يعني.
إيه على طول، ما 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 هنا تعب يعني. فهذا الجو العام هو اللي يكون هذه الشخصية بشكل كبير يعني.
بس ملاحظة للسامع والقارئ، يوم ذكرنا هتلر، هو كتب كتب السيرة عام 1441 ومات 42، يعني في عز الحرب العالمية الثانية.
لا بس هو هو ذايق ولاية هتلر من يوم من عام 34 أول ما مسك هتلر انضرب،
وكتب كتاب الدكتاتورية أعتقد 36
يعني. لها علاقة كبيرة
بالوضع. جميل. البدايات كانت متعلقة بالأدب والفن، ما أثر الفن على الكاتب يعني، خاصة الأديب والروائي؟ كيف يساهم الفن يعني في قدرة الكاتب أنه مثلا يشكل شخصياته، أنه يغوص في أعماق النفس؟ كان جانب شخصي تأثير أو جانب حتى في كتاباته وأعماله؟
جيد. شوف احنا لازم نعرف شيء مهم، أنه الأدب فن ترى. يعني أنا لما أكتب أو أقرأ، ما أني أنا أكتب فنا أو أقرأ فنا يعني، في النهاية الموسيقى فن مثلا، الرسم فن، يعني أشكال كثيرة يعني واحد يقدر يخليها فن. وش أثر الفن؟ الفن بشكل عام يعني، بشكل عام هو اللي يشكل مشاعرنا بشكل كبير، ويشكل العواطف عندنا، ويحسن الذائقة يعني. أنت لما يعني تكون مهتم بالفن وترى بعينك في كل مكان الجمال، وترى بقلبك كذلك وتسمع فيه الجمال، هذا الجمال اللي يبي يمتلئ فيه، تمتلئ فيه روحك ونفسك، يبي ينعكس بشكل كبير على كتاباتك، على رسمك. يعني الجمال يعني احنا في النهاية الفن هو انعكاس بشكل او باخر للجمال. فانت كل ما امتلأت بالفن انت تمتلئ بالجمال، واذا امتلأت بالجمال في الغالب يعني ستفيض جمالا يعني. فلك أن تتخيل أنه إنسان يعني كل حياته بس شغال على الفن وعلى الجمال، أكيد بيطلع شيء جميل. والجمال مو معنى بس معنى سطحي، لا لا، الجمال أبعد من ذلك، أنه يتشكل في أخلاقك، يتشكل في ردود أفعالك، في طريقة تفكيرك، وليس في المتعة فقط، وليس في السعادة، وليس في الدهشة، لا، الجمال بعيد جدا جدا جدا. لذلك يعني ثبت في الأثر أن الله جميل يحب الجمال، إن صح هذا الأثر. الجمال ليس المقصود فقط جمال الشكل ولا جمال، لا لا، هو أبعد من ذلك كثيرا. فهذه فكرة الفن. طبعا هذا رأي شخصي عاد، ما أدري عاد، أنا ما أحب دائما، ما أحب كلام الأكاديميين في الفن. أنا عندي بالنسبة لي الفن شيء إنساني معقد، لا يمكن أن تمنطقه ولا يمكن أن تحل،
مثل الحب مثلا،
أشد من أي، ومثل الحب أي، وكذلك الفن يعني. أنت أصلا لاحظ شيء، لما يجي أي واحد أكاديمي بيقعد لك فن معين، شو يسوي؟ يروح يدرس يدرس كتب لفنان، أو يدرس موسيقى لفنان، أو يدرس لوحات لفنان، ثم من إيش يحط القواعد؟ ثم من اللي قاعد يحط القواعد؟
الفنان
في البداية. الفنان نفسه هذا اللي جيت أنت حطيت له قواعد يا أكاديمي، بيكسرها ترى بعد فترة، وبيطلع فن جديد في النهاية.
جميل.
بعد ما نبي الأكاديميين يزعلون علينا، يعني أنا أشتغل في يعني في جهة أكاديمية.
شو اسمه له الله، ذكرنا الفن والجمال وهذه التفاصيل، بروح كذا جانب آخر، مسألة المعاناة مثلا. يعني المقولة التي دائما تذكر أن الفن والجمال مثلا يخرج من صلب المعاناة،
من المأساة،
أو من المأساة. زفايغ تحديدا أعتقد أنه عاش مأساة، يعني هجر، احتلت دولته، هجر، يعني لم يكن له وطنا يعني، حتى مات أخ أو مات منتحرا آخر شيء في البرازيل. هل المأساة كانت حاضرة في حياة زفايغ؟ ثم سؤال ثاني معليش، هل المرفهين مثلا، عرفت نظام الأغنياء لا يكتبون الشعر، هذه السالفة، أي هل يخرج منهم شيء يعني حقيقي؟ فمس ما أدري كيف أصف، إن شاء الله
فهمت عليك. خلنا نركز على ستيفان
تحديدا. هو
ستيفان طبعا أنت عارف أن ستيفان مولود لعائلة ثرية، صح جدا، وما كان يحتاج أي فلوس، يعني عنده دعم بشكل مو طبيعي، وفيما بعد أصلا ما عاد يحتاج، لأنه كتبه أصلا كانت تدر عليه بالملايين يعني في النهاية. هل الرجل الغني أو الثري ممكن أنه يكتب كتاب مبدع؟ طبعا طبعا. ليه؟ إحنا نرجع للفكرة الأساسية، أنه ما دام الإنسان في عنده رهافة في الحس، حتى لو كان غني ومغتني ومو محتاج لشيء، إلا أنه يشعر بالمأساة الإنسانية. فستيفان كان عنده هذا الشعور. ستيفان يقول أنا بالنسبة لي لما أشوف أحد مشرد ولا يعني ولا بائس ولا يعني، يقول يعني زي اللي تتآكل روحي يعني من الألم. فالقدرة على يعني النظر بعين الرحمة والأخوة الإنسانية لهؤلاء الناس أو للمأساة بشكل عام تعطي الكثير. يعني خلينا نقول من التراث عندنا، المتنبي كان رجل مغتني يعني بشكل مو طبيعي، ومع ذلك كتب وكل كتاباته منطوية على مأساة داخلية أحيانا هو يصنعها ترى.
هذه عادة الأديب
يعني. إيه أحيانا هو يصنعها يعني. هذا لا، هذا ما صنعها، يمكن صنعها في البدايات يعني في بدايات قبل الحرب العالمية، لكن بداية الحرب العالمية الأولى إلى نهاية عمره كل كتاباته في المأساة. يعني بضرب لك مثال، هو ليش كتب كتاب عنف الدكتاتورية اللي تكلم فيه عن الصراع بين كالفن وكاسلو؟ كان يعني يحذر من الناس هذول هتلر وموسوليني وليلين، انهم كيف بيدمرون العالم لكنه كان ما يحب الصراعات، فما يبغى يكتب عنهم مباشره. ذكي هو في نفس الوقت، خليني اكتب شيء يسقط على التاريخ او كان لها اثر. هو كان يقول دائما احنا ما سوينا يعني احنا ما ردينا شيء، لكن اللي استطعنا أن نخفف بس يعني أن نخفف. لاحظ الكتب يعني مثل ترى 5 من رواياته كل شخصياتها متأثرة بالحرب ما بين الحربين. يعني مثلا عندك رواية لعب الشطرنج متأثرة بالحرب، مأساة هذا الرجل. رواية مثلا ماندل بائع الكتب القديمة متأثرة بالحرب. حتى القصة الثانية اللي هو بائع التحف متأثرة بالحرب. رواية كبيرة ترى هو عنده رواية، احنا غالبا نقرأ له روايات قصيرة، ترى هو عنده روايتين كبار يعني أكثر من 350 صفحة، فتاة البريد أو فتاة مكتب البريد كذا، وله ترجمة ثانية اسمها التحول، وهذه من الأشياء اللي تحوس ترى مع ستيفان. يعني أنا قريت له تقريبا كل نتاجه، فأنا قاري له كتبه يعني، وأدخل ذاك اليوم مكتبه وألقى العاشقات في فصل الخريف. أحاول قوة الله، تذكر يوم أقول لك هذا كل ما خلص كتب اللي
طلعت
وآخذ وناظر، ولها قصص نفسها اللي أنا قاريها حاطينها باسم ثاني. نفس الفكرة، رواية التحول محولينها إلى فتاة يعني مكتب البريد. أنا سطرت بعدين نسيت وش كنت أتكلم عن.
كنت أتكلم عن بدينا في المأساة، هل هي لها دور
ومنطلقاتها
دكتاتورية تحديدا.
فالشاهد أنه كان غالب نتاجه منعكس عن مأساة يعني كتابات اللي كتبها، يعني
عن إدراكه للمأساة وليس مأساة داخلية قصدك،
ولا إدراكه ومأساة الداخلية، لأنه هو أصلا أول واحد تضر يعني. صح. هو أول واحد شرد وطرد وسحبت منه الجنسية، وبعدين حرم من دخول أوروبا كلها، وهو يعتبر أوروبا كلها وطنه.
صح، ويسعى إلى توحيدها.
إيه لذلك ولما كان في لندن، ولندن كانوا مرحبين فيه، إلا أنه يقول كأننا أشباح، يعني كذا يشبه نفسه يقول كأننا أشباح يعني ما لنا أي 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 وجود يعني في النهاية.
يا الله، هذه كل لعل كل ما ذكرناه هي مقدمات للدخول إلى نتاجه. تخيل تونا ترى ما بدينا.
الحديث عنه ذو شجون.
اتفق تماما خاصة معك. كل كاتب له منطلقات، احنا ممكن ذكرنا بعض المنطلقات اللي في ظل الحديث، ممكن حتى تكون يعني ديباجة دخولنا الى كتبه. ما هي اهم القيم التي انطلق منها زفايك؟ مثلا ذكرنا يعني تعاطفه مع الاخر، عوده اليها، ما هي اهم هذه القيم اللي ما نجد اي روايه لها او كتب الا موجوده يعني؟
هو شوف عنده قيمتين عليا شخصيه بالنسبه له، قيمة الحرية الإرادة وقيمة الحرية الداخلية، وهذه بتشوف انعكاسها في كل الروايات. هذا واحد. عنده قيمتين كبرى عالميتين بالنسبة له، اللي هي الوحدة والسلام. إنسان يقدس فكرة السلام والوحدة، حتى على حتى لو يتنازل عن أشياء كثيرة أهم شيء يكون في سلام وأنه في وحدة. في البداية كانت وحدته على أوروبا، بعدين صار عنده مشروع أن يكون الوحدة الفكرية هذه على مستوى العالم كله يعني. لذلك كان حتى لما يعني يلقي محاضراته يتكلم عن هذا المفهومين بدرجة كبيرة يعني. بتلاحظ واحدة من الأشياء المهمة عنده على قد ما هو يحب السلام، أنا كنت خايف من شيء
اللي هو
بالنسبة للاستفهام. أنا كنت ماشي معه تمام وكل شيء. قبل ما أقرأ كتاب ساعات القدر، كتاب تاريخي طبعا من أجمل الكتب، هذا الكتاب فيه تقريبا 14 صفحة تاريخية، فكرة باختصار أنه يجيب لك صفحة تاريخية موجزة يدخل فيها في صميم الأشخاص زين، وهذه اللحظة لحظة مفصلية في تاريخ العالم. فواحدة من الأشياء اللي كتبها هو فتح القسطنطينية. إيه. طبعا هو في كتابه الأساسي مسميها غزو القسطنطينية، المترجم
فتحة
مطروح حطها قال أنا حطها فتحة القسطنطينية.
يا أخي مشكلة.
الشاهد أنه أنا كنت متخوف الصدق يعني، لأن هذه اللحظة أنا خشيت أنه ستيفان يتعرض للإسلام أو يتعرض للمسلمين بشيء من التشويه أو كذا، كون أنه أوروبي وكذا، لأنه هذه بعدها خلاص يعني، إما أن أكون في صب، إما أن أكون يعني في النهاية نتكلم عن شيء يمس حياتي كلها يعني أنا، وهذا شيء مهم ترى بعيدا عن الأدب يعني. صح نتائجك وكل شيء، لكن أنا أتكلم عن مستوى الشخصي ومفترض على كل مستوى يعني.
قصدك التفريق بين الموقف الشخصي معه وال
إيه، أنه أنت في النهاية إذا هو رجل بدأ يتعرض للإسلام، لا خلاص يكون عندك موقف حاد منه يعني.
يعني ما عاد أقرأ له قصدك؟
مو ما عاد أقرأ له يعني، أنا قريت له أقرأ له ما في مشكلة، لكن لا أشيد بأعماله. أنا أدري واحد قاعد يشوه في الإسلام وكذا، روح أشيد بأعماله ليش؟ الشاهد إنه وأنا أقرأ الأعصاب يعني، أقرأ الصدق الأعصاب يعني، وأدهشني صراحة. رجل كان موضوعي بدرجة مو طبيعية، وأقول لك أنا بإمكانك ترجع وتقرأ وتشوف. ما تعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض للإسلام، ولا تعرض يعني اللي تعرض لشخصيات معينة شيء بشخصياتهم هم بنفسهم هم يعني. حتى فكرة التعامل يعني، حتى ذكر الجانب كيف كانوا المسلمين يفكرون وكيف كانوا يفكرون البيزنطيين في نفس اللحظة. فما كان في صف أنه هذول هجموا علينا، لا، كان واحد لحاله ما كذا ما له دخل وقاعد يتفرج. هو ليش سوى هذا الشيء؟ لأنه إنسان يعني قارئ ومطلع في التاريخ وحيادي بشكل مو طبيعي. هذه فكرة أنه إنسان ما يحب المشاكل يعني، وهو يقول أنا يقول أتحدى يعني بمعنى كلام، أتحدى أحد يلقى علي كلام أني أنا تعرضت للأمة من الأمم.
أوه.
أي انتقصت منها أو شوهتها أو كذا.
جميل. فقيمه اللي ذكرت داخلية
السلام، اللي هو القيم الداخلية اللي هي الحرية الداخلية
والإرادة.
والحرية الإرادة.
والخارجية
اللي هي السلام والوحدة.
جميل. هذه بتخلينا كذا دخول إلى أعماله.
من هذا اللي أنا استشفيته، يمكن حلو. أحد غيري قرأ يمكن يلقى شيء ثاني.
إحنا هنا نأخذ تجربة
الشخصية إضافة لقيم الجمال، إحنا منتهين منها. الرجل عنده قيم جمالية وفنية بشكل مو طبيعي.
جميل.
أصلاً هو يتحرك من خلالها يعني.
يا سلام. اللي صدمني إني عرفته روائيا، لكن كل ما عرفته أكثر أكتشف أنه كتب تقريبا في كل الفنون، في فن السيرة، المقالة، النقد، الشعر، شاعر مثلا أول شيء أصلا نشر ديوانه، المسرحية، الآن التاريخ، هذا الكوكتيل
والترجمة
يعني. هذه صدمتني فيها.
هو مترجم ترى
يعني، كيف يمتلك الإنسان يعني هذه الأمور؟ يا أخي جالس أفكر أنه هل يعني من يمتلك كل هذه الأمور يقدر يبدع، أو أنه له بيبدع في فن واحد لن يبدع في الأمور الثانية؟
هو لأنه جمع كل هذه الأشياء بدأ قدر يبدأ يعني، لأنه حاز أشياء كثيرة يعني. تخيل لك أن تتخيل واحد يترجم ومهتم بالفن وبالشعر وبالمسرحية وبالقصة وبالتاريخ وبالفكر، وترى هو معه دكتوراه بالفلسفة يعني.
أوه.
هو ماخذ دكتوراه بالفلسفة، وخويه الخاص فرويد على قولتهم يعني، فله في علم النفس يعني. عرفت شلون المنظومة هذه كلها بنت فيه، وفي النهاية طلع لنا هذا النتاج. وأنا ما أجزم، لكن أظن أن الروايات اللي كتبها في الغالب كتبها مستلقي من كثر ما هو عرفت اللي من كثر ما هو يعني مطلع وفاهم يعني كتبه هو يعني أنا كذا أحس كذا لأنك تقرأ يخي طبعا هو ما كتبه في كمستر لا تعبه بس من كثر ما أحس إنه القلم معه سهل يطلع معه يعني والبيان معه بشكل مو طبيعي. هو اللي كان يتعب فيه كثيرا كتابة السير يتعب بشكل مو طبيعي. يعني لما أتكلم عن كتابة اللي سيرة ماري أنطوانيت اللي هي ملكة فرنسا، أنا قبل ما أقرأ سيرتها له كنت أظن أنه باعتبار يعني السمعة عنها في الثورة الفرنسية أنه كانت هي أساس البلاوي والمشاكل والمؤامرات وكذا. الرجل غير قناعات، اكتشفت أنها امرأة ساذجة جدا ما لها دخل، مسكينة. اللهم أنه الأحداث التاريخية والأشخاص اللي أقحموها في موضوع الثورة واستفادوا منها وطلعوها شيطان على أساس أنه يكملون المشاريع حقتهم. وهو يتكلم عن السيرة، في السيرة هنا بيتكلم عن، يقول أنا جمعت تفاصيل التفاصيل عن مصاريفها اليومية وعن الفساتين اللي كانت تلبسها وعن الأشياء، يقول فجمعت تقريبا عنها 800 صفحة أو 1000 صفحة تقريبا، ولكن أخرج الكتاب في كم صفحة؟
كم؟
في 300. فكان هو واحد من الأشياء اللي يقولها، يقول أنا ما عندي أي مشكلة أستغني عن 900 صفحة عن 800 صفحة. طبعا هذا يعز على الكاتب المبتدئ الآن، يموت لو قلت له أحذف صفحة ولا أنا. بينما الرجل يقول أنا عندي استعداد أحذف 800. يعني شوف التعب، يقول يعني واحد يبحث إلى تقريبا 1000 صفحة يكتبها ثم يعني بنفس راضية مطمئنة يقول خلاص هذه التفاصيل ما لها داعي نزلها. لذلك وانت تقرأ السيرة ما تمل، وهذا السبب حقه، يقول أنا ما أبغى أدخل تفاصيل عشان القارئ ما يمل عندي. فهذا التعب اللي كان يعني يتعب في السيرة.
جميل.
أنا ترى دائما أطلع أجاوب على السؤال حقك بعدين أطلع فيه أدخل فيه.
هذا أحلى شيء هذا البودكاست. خاصة يعني خاصة الحديث عن الأدب بشكل أي. بشكل
طبعا كامل. هو هنا أنا أخذتها نصيحة لي
أي.
أنه أكتب كثيرا، أكتب وخلك شجاع، تنازل عن صفحات كثيرة.
يعني قصدك قبل النشر؟
قبل النشر أي طبعا.
والله قوية.
أنا لما بديتها الحمد لله بديتها تصالح معها من زمان يعني الحمد لله. أول كان أعوذ بالله
تحس أنه وين هذه
أحذف سطر
أي.
كان قاعد أحذف سطر من حياتي يا أخي. أحيلا عادي أحذف 50-30 ما عندي مشكلة.
كويس.
أكتب مسودة لا تنشرها عادي.
صح. هذا يجعلنا نتطرق إلى طريقته في السرد، وان ذكرت مرة بهذا النص طريقة سرده تجعلك تهرول بخفة وأنت تقرأ دون أن تصاب بالتعب أو الملل، وذلك شيء من سحر السرد اللذيذ.
طبعا
نسولف عن السحر السرد اللذيذ قبل أن نتحدث عن أعماله وبعض تفاصيله، ماذا تميز به في
بالنسبة له؟ يعني ليش هو ساحر في سرد؟ بالنسبة لي الأول أن الإنسان أنه يعني يختار الألفاظ والمعاني السهلة والرقيقة، هذا واحد. اثنين، بناء أهل الجمل معتمد على فكرة الخفة.
جميل.
فما يعطيك جمل ثقيلة، يعني ما يخليك غصب توقف تفكر، لا يعطيك جمل راكضة على قولتهم زي الركضة. الأمر الأخير تشبيهاته، عنده تشبيهات يا أخي رهيبة يا أخي. بعدين وهنا النقطة المهمة في الإنسان لما يكون مطلع على التاريخ، لما يبدأ يسقط إسقاطات على رمزيات معينة تاريخية. يعني مثلا هو يبغى يوصل لك معلومة مثلا عن مأساة، فيقول لك وكانت مأساته كمأساة أيوب. ويتعدل.
خلاص.
إيه أنت خلاص عرفت. مو من اللي يتورط، من اللي ما قرأ تاريخ. إيه وأنا في كثير من المواقف، لأنه كان يتكلم أحيانا يسقط إسقاطات على رموز يونانية في التاريخ اليوناني وكذا، فأضطر أني أوقف. وهذه الحمد لله أني تعلمتها يعني مو مؤخرا، من فترة. يعني أحيانا يجينا كسل وحنا نقرأ في بعض الكتب خاصة في الأدب، لما يقول لك مثلا عن شخصية أسطورية حط اسمها كذا، ويكون المترجم عجاز ما يحط لك وش فكرة، فأنت تكون أكثر عجزا أحيانا، تقول بخلص وتمشي. وش المشكلة اللي تصير؟ أن المعنى ما راح يوصل لك، ما راح يوصل لك، منقوص جدا بشكل مو طبيعي. لذلك أنا أحرص حتى لو أتأخر في أوقف وأروح أبحث في الأسطورة هذه وأقراها زين ثم أرجع، ولك أن تتخيل المعنى. فواحد من الأشياء اللي بيقرأ الاستيفان مهم جدا لما يقول رمز هو معين أو يسقط على حادثة تاريخية معينة، نصيحة راح أقرأها، لأن إذا ما قرأتها ما راح يوصل لك المعنى. وهو ترى هذه واحدة من الأشياء الذكية عند الاستيفان، أنه لازم يربكك أحيانا، لازم يخليك تروح تسأل. إيه ما خليك تمر على النص حقي كذا، أدري أنه النص يسهل لك وأنا مسهل لك، لكن لا، في واحدة كذا إيه راح شغل مخك شوي. بالعكس ممتع ممتع حتى تعلمك فكرة البحث يعني والاستطلاع يعني. هذه من الأشياء المهمة بالنسبة للاستيفان. الشيء الثاني على مستوى السرد، احنا لما نتكلم عن سرد يعني، فاحنا نتكلم عن او اسلوب، احنا نتكلم عن خيال، عن فكرة، عن لغة، عن عاطفة، عن رؤية معينة. هو ميزته انه عنده قدرة كبيرة جدا على انه يدمج كل هذه الاشياء في طريقة سرده. احيانا بعض الاشخاص اللي يبي يسرد ينفك احيانا عن السرد حقه، فتلقى
يستطرد مثلا،
لا ينفك عن هويته، عن خيالاته، عن شخصيته، فيحاول يعني قال لك انه يفصل بينه وبين النص. هذا اكبر خطا طبعا، وهذه من الاشياء اللي انا قد طحت فيها يعني، احاول قد ما اقدر افصل نفسي عن النص يعني.
هل يقدر اصلا الانسان يفصل نفسه
يعني؟ يحاول، ما يقدر يحاول، بس بتشوف الكتابه جافه يعني. فهو لا، بالنسبه لما يفك النص عنه، يكتب من صميم ذاته يعني. يعني مثال هام، لما تقعد انت في مقابله شخصيه، لما تحاول تفصل شخصيتك الحقيقية عن المقابلة
تطلع بشكل بايخ،
تطلع بشكل خاصة اللي صار قدامك فاهم يعني. لكن لما تطلع بشخصيتك الطبيعية، لا، ما عنده أي مشكلة، بالعكس يعني. هذه الفكرة اللي هذه الميزة ترى في مثل السيفان وغيرها طبعا. الأخيرة وهي اللي ذكرتها أنا ترى في البداية، قدرته على تعميق المعنى، يعني أنه يعطيك المعنى صغير في البداية، ما يعطيك المعنى كبير، ما يكبر لك في البداية، يعطيك صغير ثم يكبر 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 إلى أن خلاص مع نهاية العمل أنت تقول يا أخي شلون يعني، شلون دخل عندي معنى مثلا الخوف بطريقة هذه، أو معنى الغيرة، أو معنى الانتقام. بتلاحظها في كتب بعد شوي تكلمنا عنها، كيف يعني يبدأ رويدا.
يا سلام. هذا يجعلنا نذهب إلى شيء تميز في سرده، اللي هي شخصياته. المايك لك
يا أخي. شخصيات أنا أعيش معها يعني. بتضحك على دي السالفة، أنا ما كنت أقرأ له لعب الشطرنج من كثر ما تحمست مع الشخصية البطلة اللي كان في عنده عصاب ومر بأزمة. ممكن قلت لك إياها قبل، كان عندي، أنا عندي في المكتب عندي شطرنج وألعب أحيانا يعني، أنا وزوجتي، أنا وعيالي، أنا والأصدقاء. الشاهد ذاك اليوم يوم قريت الشخصية وتأثرت فيه، قلت ألعب الحالي. بسوي نفسه، بس أنا يعني ما عندي عصاب ولا أنا قاعد لحالي، وقلت ما يخالف،
بسوي نفسي محايد.
أنا بسوي نفسي محايد. المهم حطيت صفيت الحجار وذا ولعبت أول لعبة. أنا ألعب هذه اللعبة ومفكر أصلاً هذاك وش بيرد يعني، ما أقدر. فسويت لعبت اللعبة تقريباً 10 أيام، صرت أحرك الحركة، وأجي اليوم الثاني أكون ناس الحركة ألعب. قعدت كذا على يعني، اصلا اللي يمكن اللحظه هذه بيقول ايش بسلامات ايش عندك يعني، بس انا كنت قاعد اجرب شيء.
يا سلام،
ابى اشوف هل الانسان صدق يقدر يعني انه ينفك من فكره معينه كان مؤمن فيها ويحاربها في اليوم الثاني اللي هي فكره الشطرنج. عاد نجحت ما نجحت هذه ان شاء الله بعلمك بعدين ان شاء الله.
اذا نضج فاقول شكلك بتفوز الاول.
ايه انا عندي كذا احساس. الشاهد انه يعني هذه ميزة في انه يجعلك يعني تتماهى تماما مع الشخصيه. ليش؟ ما يعطيك اياها شخصيه خارقه، شخصيه عاديه جدا، في لها ما لها وعليها ما عليها، تخاف وتنكب وترتكب حماقات. فيعطيك شخصيه مو بسطوريه،
يا سلام،
شخصية عادية جدا، وتشوفها في نفسك أنت يعني، وأنت ماشي وأنت تقرأ في الشخصية تشوف انعكاسها. مو شخصيات مثل لما تقرأ مثلا رواية على سبيل المثال دون كيخوتا مثلا، شخصية أسطورية مثلا. روايات مثلا تولستوي وديستويفسكي، ترى على فكرة ودنا، ترى الرجال يعشق،
واضح
يعشق تولستوي وديستويفسكي بشكل مو طبيعي. ممكن بعد شوي نتكلم عنها في كتابه بنات العالم. هذه الفكرة الأساسية في بناء الشخصية، أنه يحاول قد ما يقدر يخليها حقيقية وواقعية. الشيء الثاني يغطيها من كل جوانبها، فهو يصف شكل يعني بسيط جدا، يصف انطباعات، يصف شعور داخلي، يصف أحداث تعكس لك هذه الشخصية. يعني ما يتعامل مع الشخصية بإقحام، يعني ما يقحم لك أحداث في الشخصية، يعني ما تكشن وانت تقرأ له يعني عن شخصية، لا تحس إنه كل شيء قاعد يصير بشكل طبيعي وكأنه قدامك يعني في الحياة الطبيعية. إذا تبي نذكر أمثلة على شخصيات له،
أكيد
زي طبعا أنا واحدة من الشخصيات اللي عجبتني كثيرا يعني في ستيفان، شخصية هذا لاعب الشطرنج، هذه شخصية كانت بالنسبة لي مميزة حقيقة. يعني الشخصية الثانية شخصية 24 ساعة من حياة امرأة، بطلة الرواية، اللي شدني كثيرا يعني قدرته على يعني على الغوص عميقا في طريقة تفكير المرأة وتعاطيها. والمدهش في الفكرة حقت الشخصية هذه أنها كانت مهتمة بحركة اليدين. يعني هذه الحالة يعني شيء رهيب، لدرجة أنه بديت أنا بعد ما قريت يعني الرواية بديت أهتم، صدق أهتم فعليا بقراءة اليدين وحركاتها وانفعالاتها. يعني قدرة على الوصف بالطريقة هذه وقدرة على الدخول عميقا في مشاعر هذه المرأة يخليك تبدأ تعيد حساباتك. يعني كل واحد فينا يعني له تعاملات كثيرة مع يعني مع النساء في حياته، سواء أقارب أو في العمل أو في غيره، فتشوف أن طريقة تفكير أنت كنت تعتقد أنه مو موجودة هذه، فأنا لا هي موجودة ويعني وثابتة. ولما تسأل أصلا يعني الناس اللي حولي يقولون لا كلامه صحيح، إيه كلامه صحيح، خاصة اللي تجاوزوا يعني الأربعين وكذا المهتمين فيه. واحدة من الشخصيات اللي ما أدري مو معجب فيها، لكن كانت من يعني من أشد ما كتب، يعني كشخصية متطرفة إلى حد بعيد جدا، رسالة من امرأة مجهولة. هذه الشخصية تخوفك بشكل مو طبيعي. وش اللي يخوف فيها؟ أول شيء أنها يعني لها علاقة بعلم النفس، اثنين لها علاقة بعالم يعني بعالم المرأة السري جدا والغامض إلى حد كبير، يعني أنه أنت تكون حذر جدا في تعاملاتك مو بس مع المرأة، حتى مع الرجل. فكرة الحب اللي انبنت مع عندها لهذا الرجل مبنية على نظرة وديعة، خيل نظر فيها كذا، نظرة وديعة ورحب فيها وهي طفلة عمرها تقريبا في يعني في طفلة توها، وبدأ الحب. وهذا الحب أخذ يتعملق فيها يوما فيوما إلى أن بدأت تعبده عباده وما يدري. طبعا الأفعال وردود الأفعال اللي سوتها بسبب الحب اللي نتج عن هذا شيء جنوني. طبعا هذا لا ينطبق على المرأة فقط، ينطبق على الرجل كذلك، يعني من الرجل ممكن يفعل أبعد من ذلك يعني. لكن الفكرة في الشخصية أنا صراحة خفت، يعني واحد يقول اللهم سلم لا يكون هو هذه الشخصية، هو يطيح في يوم من الأيام في هذه الشخصية يعني في من حوله، يعني عرفت شلون؟
صح.
فهذه الشخصيات يعني تركت أثر، وأنا يعني أنا مدين بهذا الرجل بالكثير من تغيير مزاجياتي وطريقة تعاملي، لأنه في كل رواية يعطيك شيء من الأخلاق اللي لازم تتحلى فيها. مثلا خلق الأنانية مثلا يخليك في واحدة من رواياته يعني تقول عيب عليك أنك يعني ولو فعل بسيط يتحلى بالأنانية أنك تفعله مثلا، أو فعل الانتهازية مثلا، أو فعل استغلال الناس أو الآخرين، مثل رواية رواية السر الحارق مثلا حقت الطفل، قائمة على فكرة في فكرة الانتهازية واستغلال الآخرين لتحقيق مآربنا. تقراها يعني الإنسان اللي عنده بصيرة يعني بالإضافة إلى أنه يستمتع بالأدب والجمال أنه يضيف شيء من يبدأ خلاص يتحرج من أنه يستخدم الأشخاص اللي حوله كأشياء، أو في لحظة من اللحظات يتعامل مع الأشخاص كأشياء يعبر من خلالهم إلى مآربه ووسائلها الأخرى. رواية اللي هو هل فعلها، هل فعلها تعطيك نبذة على أنه أنت كإنسان أو فكرة معينة، أنه إذا أعطيت فلا تتوقف، يعني لا تحب كل ما لديك ثم فجأة تنسحب وتتخلى عن هذا الشخص لأنه جاء واحد بديل مكانه. هذه الحركة بتخلي هذا الإنسان ينتقم منك ومن كل ما حولك. فأتعلمك هذه الرواية بشكل أو بآخر أنه قد ما تقدر تتعامل مع الأشخاص والناس اللي حولك باتزان ويعني وبعدم حدية، يعني حد كبير لأنه بينقلب. فبالإضافة إلى أدب إلى الفن إلى الجمال يعطيك قيم، قيم جدا جميلة.
شخصيات النساء، هو رجل كيف استطاع يعني أن يدخل في سبار أغوارهم حتى يعني يجسد، عرفت، يجسد حقيقة طريقة تفكير المرأة؟ عرفت في أسلم مودي أطر
إيه لا فاهم عليك فاهم عليك. لكن شوف، هو ترى أنا من الأشياء الغريبة في السيرة ترى ما جاب طاري ولا امرأة لاحظت، يمكن
صح إلى الآن ما
يمكن ما ذكر والغريب أن حتى زوجته ما ذكرها إلا عرضا، يعني يقول وكنت زائر واحد اللي هو رولان أمان اللي هو شاعر وأديب فرنسي وكانت معي زوجتي بس
أنا منتحر وسوى يعني واضح
ما أفرد لها ولا فصل يعني ولا أفرد لنساء، كل علاقات اللي كان يتكلم عنها كانت مع الرجال. وقطعا يعني مستحيل أنه كان عنده علاقات مع أديبات أو كذا، بس يمكن عنده تحفظ، يمكن عنده حياة على قولتهم سرية، يمكن عنده أم أشياء كثيرة. في النهاية الرجل أكيد عنده تجربة يعني نفسية عميقة وعنده اطلاع، يعني شوف لاحظ أنه واحد قرأ مثلا في سير كثيرة وسير نساء وهو يحفر يعني في المخطوطات، مو بس كذا يعني ما يقرأ لك مثلا كتاب مطبوع، لا هو واحد من هواياته أنه يروح يجمع المخطوطات والمسودات الأساسية اللي كتبت بخط اليد الأساسي ويبحث فيها. وأضف إلى ذلك أنه ترى خوية يعني دائما يقعد معه أحيانا
فرويد
إيه، فتلقى جالس معه ويعطيه من هالنظريات وهذا يحاول يتأمل. ترى هم يقولون واحدة من الأشياء اللي كان يعني يبشر فيه أو كانوا يسمونه هو عالم الروح جديد إيه. ذلك ترى كل الروايات تبحث عميقا في الروح يعني كثيرا إيه. فكيف هو وصل؟ أكيد له تجربة، يعني أكيد يعني في نساء أفضين له بكثير من أسرارهن، هذا طبيعي، شيء طبيعي بما أن أديب وإنسان مطلع يمكن له تجارب مع نساء والأولى هي يعني الأكثر ميلة، ما نقدر نحكم يعني بشكل كبير. لكن الرجل عنده ميزة، يعني عنده نظرة نفسية مو طبيعية قل أن تجدها عند غيره، وهذه روح الفنان ترى روح الأديب أنه يستطيع من خلال جلسة واحدة أن يكشف يعني أغوار نفسك أنت كإنسان. واحد عاش إلى عمر 50 إلى عمر 60 وهذه ترى ما كتبها إلا في عمر 30 وخمسة 35، فأكيد عنده يعني
جميل
اطلع عظيم. واللي يقوله ما يكذب إنها النساء يعني.
أي أنا هذا
عرفت شلون ما يكذب يعني حتى لدرجة أنت الشكل اللي كتب يعني لو جزت مثلا رواية رسالة من امرأة مجهولة بدون اسم تبي تقول قطعا هذه امرأة كتبتها، لكن الرجل يعني هو في النهاية يعني.
أنا سألت السؤال عرفت نظام اللي كيف الرجل يكتب عننا ومدري إيش وهالأمور يعني
هو نفس السؤال كيف المرأة تكتب عننا. أنا ما قد طلعت على شيء المرأة تكتب وكأنها رجل
كشخصيات
إيه
روضة الحاج قد روضة عاشور، لا والله كل شخصياتها نساء،
لا في رجال إلا في رجال إلا إلا في
الله
إيه لا لا صح ذكرت لا لو نجحت صراحة
صح
إيه
صح بس انه يعني
ما كانت تدخل عميقا يعني
أي. طيب تكلمنا كثيرا عن
ترى مو معنى انه ما كانت تدخل عميقا عشان انها ما تعرف لا مو مثلنا احنا عندنا يعني احنا عندنا هياط زياده نقول الرجال ونثق بانفسنا زياده يمكن النساء لا يحبون يحطون كذا احيانا حدود معينه أي.
جميل.
ويمكن حساسيه زايده انه اذا هي تكلمت خاف انه يجيها رده فعل سيئه.
طيب ستيفان كريواي ذكرناه كثيرا، وودي الآن أخذ طريقة في نغير الحلقة قليلا.
نذكر
شيء ونتكلم عن، بمعنى أننا نبغى نذكر ستيفن الروائي، ستيفن الناقد والشاعر، ستيفن كاتب التاريخ. فأعتقد الروائي شبه أشبعنا، إلا إذا كان باقي شيء ما ذكرنا.
بس ممكن إحنا نمر على رواياته.
فدعنا نبدأ بستيفن الروائي.
ممتاز.
في يعني بعض رواياته أو.
إيه طبعًا إحنا لازم نعرف إنه ستيفن آخر شيء كتب الرواية.
آخر شيء.
إيه. لأنه كتب الشعر.
مع إن عرفناه كروائي.
إحنا عندنا بالنسبة لنا، لكن هو أول ما كتب كتب الشعر وأصدر ديوانه الأول، بعدين ترجم كثيرًا كثيرًا كثيرًا. وكتب كتابه بناة العالم، ثم بدأ يكتب الرواية. كتب ثلاث قصص وهو في الثانوي، بس يقول لك يعرف زي يعني تبرأ منها، يعني ما نشرت الرواية له. بالنسبة له يعني هو ذكر في عالم الأمس، يقول أول ما كتبت بعد الحرب العالمية الأولى قصة سعار الحب أو آموك نقدر نقول، وقصة رسالة من مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. بعدها يعني جت القصة الثانية، بقولها أنا من دون ترتيب طبعًا، لأني تتبعت تاريخها ما حصلت شيء، إلا يعني كان مربك في فكرة الترتيب. لكن خلها على سبيل التذكر، عندك رواية لعب الشطرنج، رواية السر الحارق، رواية 24 ساعة من حياة امرأة، الليلة العجيبة عنده رواية، هذه جميلة ترى الليلة العجيبة، خاصة للناس اللي وصل عمرهم 36، مرة ممتازة. تكلم عن واحد يعني فقد الشغف بكل شيء، ما الحياة كذا عنده يعني باردة جدا. في الليلة العجيبة هذه اكتشف شيء جديد تغيرت حياته. إيش الشيء الجديد اللي بغاي يقرأ يرجع للرواية؟ وجميلة صراحة، حتى أنا والله لما قرأتها يعني تركت شيء جميل فيني. في رواية اسمها رواية هل فعلها، هي مجموعة قصتين في كتاب واحد، هل فعلها، والثانية اسمها ليبو ريلا كذا اسمها. وفي بائع الكتب في نفسها، هي مجموعة قصتين في كتاب واحد، بائع الكتب وبائع التحف. في رواية له اللي هذه الروايات الكبيرة الحين، رواية التحول، وهذه رواية يعني تعطيك كذا الفكرة الأساسية، الأثر اللي تركته الحرب على الناس. فهذه رواية تحول تقريبا 350 صفحة. عنده رواية ثانية اسمها احذر من الشفقة، أيضا شوي ضخمة. في رواية اسمها القطار السريع أو القطار المصفح أو زي كذا، تتكلم عن رحلة خروج عودة لينين من النمسا إلى من سويسرا على ما أظن إلى روسيا وبدء الثورة. إلى أن هذه تاريخية ترى، حدث تاريخي، وذكره في كتابة ساعات القدر. يعني هذه اللحظة هي ترى غيرت في
التاريخ،
في التاريخ بشكل مو طبيعي. يمكن هذه اللي الآن أستحضرها. في الشمعدان المفقود، رواية تاريخية جميلة كذلك ترى.
هذه مترجمة حديثا أعتقد،
يبدو لي أنها مترجمة حديثا أو ترجمت إعادة ترجمة لها.
طب ما هي الرواية اللي تقول هي الأعظم أو هي الأقرب
بالنسبة لي؟ يعني
حتما
رأي شخصي محمد. شوف، في لحظتها كانت رسالة من امرأة مجهولة، أني قريتها قديما. يعني السنة هذه أو السنة الماضية أنا أقول يعني بالنسبة لي من أجمل ما قرأت له رواية الشمعدان المفقود. أنا أصلا أحب القراءة في التاريخ، وهذه رواية تاريخية، وكنت أنا أول ما شفتها في معرض الكتاب كنت ما أدري أصلا يعني ذيك الأيام أنه ستيفن مطلع على التاريخ. قلت الله يعين، هنا بيبين إذا هو كاتب يعني كاتب ولا كاتب يعني سلق بيض على قولتهم. فلما كتب في التاريخ، والله يا محمد يعني أجود عندي من كتاباته المعاصرة. يصف لك وصف بشكل مو طبيعي أحداث التاريخ، ورجل يعني مطلع على التفاصيل في حتى حركاتهم وإيماءاتهم التاريخية. يعني هو يصف تاريخيا كيف خرج مجموعة من اليهود يلاحقون الشمعدان بلبسهم، بطريقة صلاتهم، وكيف يصف يعني الانتصار في بيزنطة، وكيف يعني الجماهير ضجت في الشوارع، وقائد الجيش دخل. شيء أنا يعني الوحيد اللي يذكرني بهذا المشهد الجميل عدي الحرمش.
يا سلام.
في قصته أكوام الجماجم كذا، إذا ما كان يصف المشهد تقريبا من يعني من مشهد اللي كان يصفه سيفن. فالشمعدان شيء جميل.
طيب ستيفن كناقد أدبي وشاعر.
ستيفن كناقد برز بالنسبة لي أنا لما كتب بنات العالم، تكلم عن 6 شخصيات فكرية وأدبية. أنا قريت قبل ما أقرأ له، قريت سيرة ديستويفسكي الواحد كتبها، يعني وسيرة ضخمة يمكن 500 صفحة. ما استفدت كثير، يعني أحس إني ما أشبعت من ديستويفسكي. لما قريت له وجدت أن اللي كتب هذاك ما عنده سالفة، يعني أدبيا يعني على مستوى النقد يا رجل، يعني لك أن تتخيل في نقده يدخل في شخصية في شخصيات ديستويفسكي، يدخل في فكرة ويفتتها، يدخل في معنى، يدخل في رسالة ستيفان، يدخل في تناقضات ستيفان، يدخل في طريقة ستيفان في الكتابة.
قصدك ديستويفسكي؟
إيه عفوا، في ديستويفسكي نفس الفكرة مع بلزاك، وطبعا هو كتب كتاب مستقل بلزاك 500 صفحة تقريبا. إيه اشتغل عليه 30 سنة. إيه عشان يعني مو سيرة ونتاج يعني. وهذه نصيحة اللي بيقرأ بنات العالم، لا يقرأها إلا هو قاري على الأقل شيء من نتاج الناس اللي راح يتكلم عنهم. لأن تقرأ وأنت تقرأ مثلا لشاعر ألماني يتكلم عن شعره، أنت تقرأ كأنك قاعد تقرأ طلاسم يعني، لأنك ما قرأت هذا الشيء. هو يتكلم عن، يأخذ نصوص له ويشرحها، يأخذ شيء من حياته ويشرحها، يأخذ شيء من نتاجه ويبدأ ينقده ويعالجه. يعني أنا ما كنت أتوقع أنه ممكن أحد يجي ويعقب على طريقة ديستويفسكي في السرد ولا في بناء الشخص. جاءوا يعني ما بقى له شرشحة، لا في موضع من المواضع قال له يعني
لا
اهدى يا شيخنا، اهدى يا مولانا، يعني هو على تولستوي مع أنه يعظمهم يحبهم كثيرا يعني.
صح، ذكرت ترى تولستوي ديستويفسكي، وش علاقته فيهم؟
العلاقة فيهم أن الرجل يعني أول شيء هم اللي دخلوا على الأدب الروسي بشكل كبير. ثانياً أنه الاثنين عندهم ميزة مو بعند غيرهم. اثنين يعني وهبوا نفسهم للأدب، وهبوا نفسهم لرسالة معينة بشكل مو طبيعي، وهذا يشبهه هو وهب حياته ترى للأدب ولرسالة معينة في حياته. واللي أعجبه كثيرا فيهم اللي هي الروح الروسية في فكرة التطرف في التعامل مع الأشياء. وهو يقولها ترى، قال أنا واحدة من الأشياء المهمة في شخصياتي أني أتخليها متطرفة في مشاعرها. يمكن لاحظت هذا الشيء يعني. فيقول أنا ما أحب أحط شخصيات باردة في وانت تقرأ تقول يا أخي وش تشد أعصابك يعني. مثل رواية الخوف له، وأنت تقرأ أعصابك مشدودة طول الرواية من هذه المرأة اللي خايفة بشكل مو طبيعي يعني، حتى يعني أنت تصاب بالربكة يعني مع كل حركة لها، مع كل أثر لها، ويعطيك الشعور البعيد تماما. فهو هذا المهم يقول، أنا يقول ميزتهم أنهم يبعدون في شعورهم وفي المعنى إلى أبعد مدى، ما يتوقفون عند حد معين. يقول مو زي بلزاك مثلا يوقف عند حدود معينة يهدي شوي، مو زي مثلا فكتور هيجو مثلا، لا هذول شخصياتهم يعني يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار. يقول لذلك مهتم فيهم، ويعني بالإضافة إلى الجمال اللي هم كانوا يكتبون عنه يعني.
جميل. ستيفن كناقد أدبي ذكرنا، وعندنا ستيفن ككاتب للسيارة الذاتية وذكرنا يعني، وإيش السيارة اللي كتب عنها؟
السيارة الذاتية أنا أتوه نحن جايين في السيارة، كنت أقول لك أني أنا الآن معجب بستيفن ككاتب سيارة أكثر من الرواية.
أقول لك في اللقاء ليش.
ليش؟ لأنه أول شيء يكتب لك حقائق في السيرة زين. شيء ثاني يكتب لك أشياء لن تجدها في التاريخ الكبير. بمعنى التاريخ في الغالب لما إحنا نقرأه بمرآة من بعيد أو من نافذة بعيدة جدا، هو شو يسوي؟ يجيبك يدخلك في وسط الغرفة أو في وسط الحدث ويخليك تمشي مع شخصية من الشخصيات اللي كان لها أثر كبير في الحدث، فتبدأ وانت ماشي تشوف الأحداث الصغيرة، وهذا أعظم شيء بالنسبة لي أنا.
يا سلام.
يعني أنا ما فهمت الثورة الفرنسية بشكل كبير، علمني طلعت عليها وقرأت فيها إلا لما قرأت له سيرة جوزيف خوشيه. هذا واحد من أهم السياسيين الخبثاء اللي لعبوا لعب بشكل مو طبيعي في الثورة يعني. فلما قرأت سيرته يا أخي تقول شيء عجيب. هذا واحد. اثنين، السيرة الذاتية حقت ماري أنطوانيت الملكة المسكينة اللي كانت هي يعني زي الدمية اللي كان المشهد التاريخي كذا قاعد يحطها كان مثال عشان يمشي الأحداث. فلما قرأت السيرتين هذولي وجدت أنه في أحداث كثيرة داخل الثورة إحنا ما كنا ندري عنها، نقرأ بس أنه في ثورة وأنها يعني علق الملك في المقصلة وزوجته وآخر قصيص وكذا، اكتشفت أنه خساوسة أصلا كانوا مشاركين في الثورة وكان لهم شيء في يعني في الشيء لهم شيء في 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 من يعني من ثمار الثورة أخذوه وهم قساوسة يعني في النهاية. فهذا ما كنا ندري عنه. هذه سيرتين كانت من السير المميزة. كتب شيء اسمه أو كتاب اسمه عنف الدكتاتورية. طبعا عنف الدكتاتورية هو سيرة شخصين كان بينهم صراع فكري، كان صراع بين واحد اسمه كالفن اللي هو مؤسس الكالفينية وموجودة إلى الآن، واحد اسمه كاستيلو. هذا دكتاتور اللي هو كالفن ويبغى يفرض رأيه على كل الناس الموجودين ويتحكم بيتحكم تفاصيلك الشخصية يعني، بينما الشخص الثاني لا كان ضد هذه الفكرة. وتقرأ أصلا زهرة ذاتية للاثنين يعني في النهاية، وحدث تاريخي داخلي. طبعا هذا الكتاب يعني كتبه علشان الموضوع اللي كان صاير في أوروبا. من السير اللي كتبها سيرة بلزاك، كتب أيضا عن ماجلان، تبع ماجلان ورحلته في البحار، وجميلة السيرة جميلة. أنا قرأت من يعني نصفها، بقي لي أكمل لاحقا بعدين، لكن جميلة السيرة كذلك. من السيرة اللي كتبها ترى أفرد هو كتاب لتولستوي، أفرد له كتاب غير اللي كتبه في البنات يعني أضاف عليه شيء كثير. كتب سيرة عن واحدة اسمها ماري ستواريز أو كذا، ملكة اسكتلندا أو إيرلندا، والله أني نسيت بالضبط، أنا ما قريت لحد الآن السيرة. لكن خلينا نتكلم عن طريقته في التنبيش عن
بالضبط. أنت ذكرت يوم ملكة فرنسا كيف جمع ألف
التنبيش عن كل سيرة. الرجل ما يكتفي بقراءة مثلا كتب مطبوعة، لا، يروح للمتاحف ويجمع المخطوطات ويقرأ بالتفاصيل، يجمع الجرائد والصحف والمجلات اللي كانت في وقتها ويقرأ فيها، وإلى أن يتشبع تماما. فما يكفي كتاب ولا كتابين، يعني يجمع كل شيء. يعني مثلا إذا بيقرأ مثلا عن 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 أو بيكتب عن مثلا تولستوي، هو أول شيء يسوي يقرأ كل نتاجه، بعدين يقرأ كل ما كتب عن تولستوي فيها، ثم يروح يبحث عن المخطوطات اللي كانت معاصرة له، وبعد كذا يبدأ يكتب. لذلك هو يقول إنه كان مغرم ترى بلزاك، وعلى فكرة ترى هو يعني معجب كثيرا بالثقافة الفرنسية، صار كل ربع من هناك ودائم تك هناك على قولتهم يعني. فلذلك كتب عن بلزاك يعني، كتب كثيرا وكتب عن نابليون ترى.
جميل.
إيه، ففكرة البحث في المخطوطات ويعني وملاحقتها من مكان لمكان، بالإضافة إلى أنها هي أصلاً هواية عنده وشغف، صارت مهمة يعني في بحثه. فهذا اللي يميزه، أنه لما يكتب لك السيرة يكتبها بأسلوب أدبي ويدخل لك في التفاصيل الممتعة واللي تخلي عينك تتسع أكثر يعني، من أنه لما تقرأ حادثة تاريخية معينة يعني.
جميل. هذا يعطينا أنه ستيفن كباحث ومنقب في التاريخ. ذكرت ويوم ذكرت فتح القسطنطينية، وش اسم الكتاب؟
اسمه ساعات القدر.
هذا المصنف ضمن التاريخ ولا؟
هذا صنف ضمن التاريخ، ضمن التاريخ بشكل كبير. طبعا الكتاب هو كان يعني هو أساسا مو كتاب كان يعني يطلع فصول وتنزل في صحيفة أو في مجلة عندهم.
ثم جمع يعني.
بعدين أول ما طلع ترى النسخة الأولى طلع 5 صفحات بس. شيئا فشيئا وصل إلى تقريبا 14 صفحة تاريخية. بس 14 صفحة تاريخية هي كلها غيرت في وجه التاريخ يعني بشكل أو بآخر.
عظيم.
وترى قل أن تجد واحد زي كذا. أنه يجي ويعطيك بس اللمحات اللي أعطت شرارة تاريخية وأحدثت انفجار تاريخي.
جميل. تذكرت معنا ذكرى بعيدة شوي فكرة رواية سلمى لغازي القصيبي. يعني أخذ كذا
لمحات
مفصلية في التاريخ يعني وخلى سلمى هي التي تنقل لكن بطريقة مختلفة. كانت فكرة جميلة. تحدثنا عن ستيفن بكل تفاصيله تقريبا حتى وصلنا إلى مرحلة بالنسبة لأي قارئ للأدب وقارئ لستيفن هي مرحلة حزينة وهي طريقة موته. تحديدا انتحاره وزوجته في 22 فبراير 1441 في البرازيل. 1942 عن يعني ما الذي أوصل ستيفن إلى تلك المرحلة مع أنه كتب كل ما كتب ووصل إلى ما وصل إليه ورسالته كانت حزينة يعني كأنها منشورة دائما موجودة في آخر الكتاب عن تلك الحالة وهذه النهاية خلنا نتحدث عنها.
طيب خلنا أول شيء يعني نمر كذا مرور سريع على حياته
كامل.
على ستيفن صعد صعود يعني ما قد أحد صعده مثله في أوروبا. في عمر 30 كانت كتبه توزع بمئات الآلاف أو تباع بمئات الآلاف على مستوى أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها. يقول أنا صرت أعامل معاملة الدبلوماسيين لما أدخل بلد. يعني لما ضابط مثلا وأنا داخل بلد يدري أني أنا ستيفان يتعامل معي بطريقة مختلفة تماما. أدعى إلى يعني إلى مناسبات دولية وأنا لسه يعني ما بعد. فيقول النجاح هذا الكبير كان بالنسبة لي محل قلق. هو يقول فلما وصلت عمر 50 والتفت وراي يقول في ميلادي 50 والتفت وراي وأقول يعني كل هذه الرفاهية اللي عشتها أنا وكل هذه النجاحات والشهرة وكتبي يعني وكتبي ترجمت للغات متعددة وكثيرة هل هذه حالة طبيعية؟ هو يقول كذا يعني ولا بيعقبها شيء وكان كان حاس سبحان الله فيقول أهو يقول جاني شعور كذا أني أنا ودي أدخل في حالة مأزق. تعرف أحيانا أنت لما تطول حالة الرخاء عندك تمل هذه مصيبة الإنسان يعني. فيقول يعني شيء طبعا يقول أنا مريت بأزمة الحرب العالمية الأولى بس كانت أزمة ما انعكست علي كثيرا يعني على شخصي أنا لكن بعد هذه في 50 بدأت هنا بدأت الأزمة حقته بدأ صعود هتلر وصعود الفاشية وصعود الدكتاتورية وشيئا فشيئا بدأ يفقد هذا الإنسان أول ما فقد وطنه طلع من النمسا وما قدر يرجع لها. بعدين فقد طبعا هو ألماني ويعني يعتبر اللغة الأساسية والتي يفكر فيها الألمانية واللي يكتب فيها الألمانية النمسا وألمانيا كلهم يعني نفس واللي حولهم. فأول ما فقد وطنه فقد بيته فقد ما عاد يقدر يرجع نفسه. يقول أول مرة جو فتشوا فيها بيتي تفتيش يعني أنا حسيت أنه خلاص ما عاد لي مكان لأنه بدأ هتلر يفرض القوانين ضد اليهود أنهم تمنع كتبهم تمنع يفصلون من وظائف شوي شوي طبعا بدأت السالفة يمنع أنهم يقعدون يجلسون على الكراسي في الحدائق العامة ما يمشون إلا عليهم نجمة داود السداسية عشان الناس تعرفهم أنه هذول يهود. فيقول هنا بدأت شيئا فشيئا أفقد يعني أفقد أشياء كثيرة في حياتي ثم جت اللي هي الطامة بالنسبة له يعني وكل هذا ما عنده مشكلة فيه. الطامة وين أنه أصلا كتبه أحرقت في ألمانيا ومنعت في النمسا بعدين احتل هتلر فرنسا واحتل غالب أوروبا فقام وأحرق كل الكتب في ومنعت كتبه كله في أوروبا كله. فيقول أنا هذا خلاص يعني دمرني تماما يعني. بعدين راح لاستقر في بريطانيا وأخذ الجنسية هناك يعني وشبه استقر وكان متوقع أنه خلاص الوضع يعني يقول إلى الآن في إمكانية أن أرجع أبدأ حياتي من جديد، بما أنه أصلاً خلاص الناس ما تعمل، خلاص أنه قضي عليه تماماً يعني استفهام. فإذا بالحرب تبدأ العالمية الثانية وتدخل حرب بين ألمانيا وبريطانيا. في هذه الأثناء في الحرب هذه جاته دعوة من البرازيل أنه تعال عندنا على قولتهم محفول مكفول، إحنا نستقبل
في آخر العالم،
في آخر العالم بعيد عن القروشة دي. طبعا هو مر على أمريكا وجلس فيها فترة بعدين راح للبرازيل. محمد أنت يعني ما ألقى يحط نفسك محله، لكن لك أن تتخيل واحد عاش قمة يعني المجد والنجاحات إلى عمر 50، ثم في 10 سنوات بدأت روحه تتآكل بسبب الأفعال اللي قاعد تصور حوله. هو ترك يعني يمكن اللي فعله مع هتلر يمكن 50%، لكن 50% عنده الأعظم وهذا اللي هو دائم يصر عليه، اللي هو الدمار اللي صار في أوروبا على مستوى الحريات، ويقدس شيء اسمه حرية شخصية، على مستوى الإرادة. يقول اللي درجة في مقولة له، يقول لدرجة أننا بدأت أرواحنا تتآكل من الخوف. شوف هذه اللفظة، يعني أنه بدأت أرواحنا تتآكل من الخوف. واحدة من الأشياء اللي كانت يعني مزعج له بشكل مو طبيعي، راح لروسيا قاعد فيها 2 أسبوع. طبعا ما يعرف يتكلم روسيا، فكان معه مترجمة، وكان دائما معه الروس يعني يروحون ويجون. كان في عهد ستالين، كان لينين توم ميت، وكانت الثورة في أوجها يعني الروسية، وكان يعني هو يشوف الوضع جميل وناس مبسوطين وكل شيء، يسولفون معه ويأخذون رأيه. في آخر يوم، في آخر أمسية، يقولون أنا راجع بشيل المعطف حقي وأنا شيله، أسمع خرخشة في مخباسي.
أيوة.
يطلع ولا ورقة مكتوبة، طالعت ولا مكتوبة بالفرنسية. إيه، وش مكتوب فيها؟ اللي كاتبه لها قال ترى كل اللي شفته وكل الأشياء اللي سمعتها هو ما يمكن أن يقال لك، ما نريد أن نقول لم نستطع قوله. فهنا يقول أنا اكتشفت يعني إلى أي مدى الإنسان بدأ يعني معدوم الإرادة في التعبير حتى عن حرية رأيه. يقول أنا لاحظت شيء في آخر شيء، لاحظت أني دائما محاط بناس، ما قد قعدت مع واحد الحال. يقول كل اللي معنا أصلا يعني جواسيس يعني في النهاية، فكل اللي كان يقال لك ما يمكن أن يقال، لا ما يريد يريد قوله. في اللحظة هذه خلاص هو يعني الحرية انعدمت، ما في وحدة فكرية اللي كان يؤمن فيها ويناضل من أجلها،
ما في سلام،
ما في سلام. وترى في كان مقدمة لفكرة الانتحار، رسالة اللي كان يرسلها لعائلة زوجته، طبعا كان يراسل أخوها وأخوها وزوجته، أخوها أي أخوها وزوجته وليس زوجته القديمة الأولى. وكان محبط جدا، وكل يوم يوما يعني يوم ورا يوم يحبط. والإنسان اللي عنده يعني مرهف إحساسه بشكل كبير، ورجل أقرب ماله يعني كان ملحد، يعني ما كان مؤمن بفكرة الأساسية. وفي حالات وفي مراحل الأخيرة ترى كان يمر بحالات اكتئاب حتى ذكرها، يعني حتى يقول كنت لما أدخل في حالة اكتئاب أكتب كثيرا. فكان يكتب كيف أقنع زوجته، هذه ما أدري إنه كيف، لكن يبدو لي أن حتى هي أصلا كانت تعاني، هي كانت تعاني من الربو، وحتى هي كانت في رسائلها أصلا مستاءة من الوضع. وهو قالها باختصار يعني أنا يقول ما عندي استعداد أني أبدأ من جديد، وأني تعبت كثيرا يعني من هذا الترحال. يقول أنا فقدت روحي، يعني ما غير بس ألاحق هذا الجسد وين ما راح، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. في ناس كانوا يقولون أنه أصلا هو عنده هشاشة نفسية، لا مستحيل أنه عنده هشاشة نفسية، رجل قاوم كل هذه المقاومة ما عنده هشاشة نفسية، لو عنده طاح من زمان، يعني في طاح من البدايات، يعني المأساة بدأت معه من عام 34، يعني وش اللي بيصبر يعني كل هذه السنوات يعني في النهاية. ما في تفسير إلا أن الرجل يعني خلاص يقول إيش تبون مني أكثر من كذا،
وزت
وفي بلد جديد، ويعني ما نقدر نفسرها تفسير منطقي. أنا مو منه، في النهاية رجل كان عنده وصل إلى مرحلة من اليأس بشكل مو طبيعي، يعني
أدت إلى الانتحار.
هي أدت إلى انتحاره.
هذه الرحلة الطويلة أبو محمد معكم مع ستيفان. كيف نستفيد من تجربة ستيفن زفايغ؟
أنا ذكرت في
ثنايا ما تودينا الانتحار
إن شاء الله يا ربي. أنا ذكرت في ثنايا يعني الحديث فكرة طريقة للتنشئة. هو كان حريص جدا على أنه يحيط نفسه دائما بأهل الأدب بأهل الفكر ويبعد عن الناس اللي عندهم تشنجات وعندهم تعصبات. يعني واحدة من الأشياء اللي استفدت منها أنه عنده قدرة على التعامل مع الناس اللي ممكن يكونون يعني سامين في حياته. فهو يتحاشى تماما العلاقات اللي فيها ممكن تأثر على رأيه الشخصي، ينأى بنفسه كثيرا. هذه واحدة من الأشياء المهمة أنا تعلمتها منه. أضف إلى ذلك اللي هو المثابرة. الرجل يعني كان ينقطع أيام وشهور لأنه يدرس على عمل واحد، وما كان ينقطع عن فكرة النقاش والأخذ يعني كانت حياته ديمومة في الفكر والأدب والبحث. الإنسان اللي يبغى يكتب يعني من أهم النصائح اللي يعني هو أعطاها بشكل مباشر وغير مباشر، أنه قد ما تقدر تبحث وترجم ترجم. يقول أنا وقفت وترجمت كثيرا على أساس أني أبني نفسي من جديد، ويقول فادتني الترجمة. فاللي عنده قدرة على الترجمة أبد الله يقويه، ترجم كثيرا كثيرا ثم عاد يفكر بالكتابة. الفكرة الأخيرة اللي هي أنه الإنسان يكتب حقيقته،
يا سلام،
لا يكتب بعيدا عنه. وهذه الآن يعني أنا مؤمن فيها تماما، أنه أنت اكتب بناء على قيمك الشخصية العليا، اكتب بناء على مأساتك الشخصية ابتداء ثم مأساة الناس من حولك. يعني لا تبحث عن مأساة آخرين وتحاول تكتب عنها وأنت أصلا ما تشعر بها. الرجل يعني كل مأساة يكتب عنها في رواياته أو في التاريخ هو أصلا يعني هو قطعا جربها وقطعا ينطلق منها بشكل أو بآخر. فهذه مجموعة أشياء ممكن يعني إحنا نستفيدها، بالإضافة للشيء الأخير اللي هو رجل يعني لطيف جدا وسموح، ويعني لدرجة أنه ما تعرض لأي أحد في كتابه، وكان يتعامل مع الأشخاص يعني حتى مع هتلر ترى كان يعني طريقة كلامه عنه طريقة مهذبة. يعني ما قلتهم يعني نزل عليه نزلات وبدأ يتكلم عن سمعته وما أدري، لا لا لا، تكلم يعني صح أنه تكلم عنه باستياء ولكن بأدب. الرجل متأدب، رجل أخلاقي يعني بدرجة عالية جدا جدا جدا. بتلاحظ ذلك في كتاباته كلها وفي تاريخه والناس اللي حوله اللي تكلموا عنه. يعني
يا سلام. احنا دائما نختم بسؤال يكون هو بداية لمن يسمع ويقرأ وتحديدا القراء. كيف نبدأ مع ستيفن زفايغ؟ ما هي المداخل؟
والله أنا بالنسبة لي يبدأ بالروايات. يعني يبدأ بالروايات بعدين يدخل على السير ويختم أخيرا بالكتاب اللي هو بناة العالم اللي هو مختص في النقد يعني والتاريخ. في ناس ما يحبون روايات يبدون في التاريخ اللي هو ساعات القدر، في ناس ممكن يبدون مع السير يبدأ مع السير، في ناس أصلا ما يحب إلا بس نقد
فيبدأ.
بس قبل ما تقرأ نقد رح يقرأ النتاج عن الناس اللي تكلموا عنه.
أوكي.
بتوهق مو باصل أصلا يعني.
في رواية أسلم لكن.
لكن الأفضل إنه يبدأ بالرواية.
جميل. كنت بسأل في رواية معينة ولا هي.
على حسب. لا هو ميزة كل رواياته جميلة، لكن إذا تبي رواية يسمونها جمعت كل مواهب ستيفن فهي رواية لاعب الشطرنج. إذا تبي رواية شعرية رومانسية فرواية سعار الحب أو رواية رسالة من امرأة مجهولة. إذا تبي رواية تدخل عميقا في علم النفس إما رواية الليلة العجيبة أو رواية 24 ساعة من حياة امرأة.
جميل. أعطيك العافية أبو محمد.
الله يعافيك يا رب. سعدتك يا محمد ومتراني مشتاق لك.
الله يرفع قدرك. والله كان يبغى لنا حلقة عشان نجتمع.
الله يرفع قدرك. شكرا لك والله على الاستضافة.
الشكر والله لك، وشكر للسامعين والرائين وصول هذه المرحلة، كذلك لفريق عمل بودكاست خلف الكاميرا أحمد وعمار صحينهم على السطحية في الويكند، ومديرة مشروع رندا بالخيل، وفي إدارة العمليات والتنسيق عبدالعزيز فالح، وكذلك في إعداد الحلقة محمد القرني. وفي أمان الله.